أيضا مما أخذنا حديث أبو بي خميصتي هذه وتولي بهم بجانية بجهم، من أجل ماذا رد الخميصة؟ نعم، حصل منها أنه تأذى بصلاته وألهته بصلاته، فإنها ألهتني عانفا عن صلاتي، وطيب نفسه بأخذ إنبجانية أي ليس فيها أعلام. فتطيب نفس المهدي أمر مطلوب، إذا أهدى يهدي محب أو لقصد التواد، فتطيب نفسه لهذا الحديث إما بعذر واضح وإما باستبدالها، إن لم استبدال الشيء إن لم يكن من شأنك. كان مما أخذنا قبول هدية المشرك، فما الدليل؟ أهداها لأخيه لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة، قال يا رسول الله أرسلتها إلي وقد قلت في حلة أطارد ما قلت؟ قال إنما أعطيتك لتنتفع بها، فأرسلها لأخي وكان مشركا للتألف. وأيضا ذلك المشرك أهدى لسارة هاجر، قال الحمد لله الذي رد كيد الفاجر وأخدمه. وأيضا أهدى كيد الدوم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبغلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها هدية، وأهدى له المقوقس، وأهدت له امرأة يهودية شاة مسمومة فأكل منها حتى مات من أثر ذلك السم. والصحيح أنه قتل المرأة لا من أجله، ولكن لما مات بعض من أكل معه قتلها به، قادها به. وحديث أبي عن عطية يا رجل هذا رجل المشركين. وتذكرنا أن هذا يتعلق بما إذا كان لدعوة المشرك، سواء كان أهديت له تألفا أو قبلت دعوته تألفا أو ما كان من هذا، وإلا في الأصل عدم قبول هدايا المشركين. هل إعطاء الجار لجاره مرقا أو كذلك ما تيسر من الطعام يعتبر الهدية؟ والدليل جارة لجارتها ولو فرس شاه، الفرس هو الظلف، ظلف الشاه، حتى ولو هدية صغيرة، فإن الهدايا وإن كانت يسيرة لها آثارها الطيبة من حيث المتاحفة باليسير واستجلاب المودة وإذهاب الشحناء واصطفاء الجيرة والتعاون بين الجيران في المعيشة وعلى ما يسر الله. وأيضا الهدية اليسيرة أقل كلفة على المهدي، وأقل أيضا على القابل لها تحرجا، حيث أنه قد يعني فيها تدل أيضا على البذل، لو كان بهم خصاصة هدية من يسير تدل على البذل. يكره رد بعض الهدايا، فما هي؟ هذا هو، قد جاء أيضا ثلاثة لا ترد وأكثرها الطيب، قال فإنها خفيف الحمل طيب الريش، أي الطيب لا ترد هدية الطيب، يعني هدية الطيب إذا أخذ من طيبه قال خذ يعني أعطاه منهم، هذا هدية ولا هدية؟ جيد. طيب جانب آخر ما أعطاه لكن أخذ الطيب كله قال خذ، هذه هدية ولا ما هدية؟ سواء كان أعطاك منه بعضا أو أعطاك ما فيه، هو بما فيه، فإنه يشمل هدية الطيب لما يتضمنه ذلك الإناء من الطيب، فلا ترد، فلا يعني منها لا يرد الطيب. الهاشم لا يقول هدية بنو هاشم، ولا يقول إن صدقة بنو هاشم وبنو المطلب، إنها لا تعلن صدقة، ولكن له الهدية يهدى له. في حديث عائشة قال هو ما كان يقوتكم يا خاله، تعالى أبيس هنا للدرس رب، قالت يمضي الهلال والهلال سوق في بيتنا نار، إنما كان لنا جيران الأنصار لهم منائح فيهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. ما لم يتضح له يأكل، إن كان له بها حاجة ما لم يتضح له لا يدخل، إن عرف أنها صدقة أو شك فيها أنها صدقة كما قال شيخ أنها من الصدقة، يعني ذلك التمر الذي كان يقول من تمر الصدقة، شك فيها يدعها، دع ما يريبك إلى ما يريبك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فهدي يعني في ذات اللحم، قال تصدق ما هذا اللحم، يعني ما قال ما هو سأل أنه هدية أو صدقة، وإنما كطعام موجود من جاءنا، قالوا تصدق به على بيرة، قال ولها هدية ولا صدقة ولا هدية. وفي هذا أن المتخاشرين في الطعام والمتناهدين فيه على المائدة إن كان منهم من هو هاشم وبعضهم ووهب صاحب الطعام لمن كان هاشميا هبة أو هدية والآخر صدق عجزة. وعلى سبيل المثال إنسان عنده كفارة أتى بعشر أشخاص أطعمهم وفي الطعام زايد فضله، قال أنت معنا ولك هدية، فيكون صدق على العشرة وهدية لما زاد عن العشرة بحسب نيته من العمل بالنية. لأن الكفارة صدقة من الصدقة، خذ هذا فتصدق به، الذي أتى امرأته في نهار رمضان قال له خذ هذا أي الطعام تصدق به، فالكفارات كل أنواعها صدقة. من أحق بالهدية، الأقارب أم الأباعد؟ جيران الأقارب إلى أي من إلى أيهما أحق أن أهدي له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربهم منك بابا، فالجار القريب أحق بالهدية من الجار البعيد، أقربهم منك بابا لأيهما هدي. والرحم أيضا له حق في الهدية، ميمونة اعتقدت وليدة لها ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جعلته في إخوالك وكذا وكذا، حتى هل أن تكون هديتها في الأقارب، لكن هل هذا صدقة أم هدية؟ ساق الإمام البخاري في باب الهدية. نعم، أما من كان لا تحل له الصدقة وهو في مصغبة حاجة فالهدية له أبر في حقه، وأما يعني من سائر الناس فالأصل أن الصدقة أبر، وقد فرط بينها شيخ الإسلام وأنها في حالة تكون أفضل الصدقة وفي حالة تكون أفضل الهدية على حسب أحواله، كان تألفا وإحسانا والمودة، وكما قلت هذا تحابه في هذا المجال في حالة إنسان غني هدية له أفضل ما بحاجة إلى صدقة، وإن كان فقيرا ومستحقا للصدقة فالصدقة عليه أفضل وعلى أحوال ذكره. الزوجان بينهما مهاداة ولا يعني ممكن تهديله ويهديلها، أم هذا خاص بالأجانب؟ ها نعم، والدليل صدق فإن قلنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه فكلوه هنيئا مريئا. فالزوجان بينهما، وهكذا امرأة يعني زينة الثقافية إن كانت صدقة، لكن ذكروا هذا أن تهدي له يمينها ولا يجوز أن يعود في مهدها ولا تعود في مهدها، الوالدان إذا الوالد إذا أهدى لولده يجوز أن يعود؟ والدليل نعم هذه نعمة أنه قد اتقوا الله وعدل بين أولادكم وأمره بالعود، تضمن ذلك النهي، وأيضا إلا الوالد فيما يعطي ولده، ويمكن يهدي له سواء النقود أو غيرها كلها تعال. أنت مالك لأبيك، ومن سيجيب على هذا؟ يرفع يده عندك. الإمام البخاري بوب على حديث من كانت له هدية فهدي له في حضرة ناس فهو أحق بها. طيب هل فيه ما يعاني يعني ما يستحق هذا التبويب شأن البوب على أحاديث ضعاف يردها وعلى أقوال ضعيفة يردها؟ فتذكر على هذا حديثا أنه يعارض هذا يعني بوب عليه يرده. جاء حديث ضعيف، جاء حديث ابن عباس هديت له هدية يعني في ملأ أو كذا قال في فهم شركاؤه فيها، إلا أنه لا يثبت. والبخاري بوب على هذا الحديث يرد ما أنه لا يثبت بوب على خير. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من عمر جملا وأهداه لابن عمر، وكانوا في مسير وكانوا جماعة، واحتاج هديتان بين غيره، فإذا هدية فصل ابن بطال في الهدية إن كانت ثمينة كالدور مثلا والعقارات وما كان الأشياء الثمينة فله أن يأخذها، ولا خلاص أخذها. لكن إذا كان شيئا مما جرت العادة بتبادلها، كما إذا أهدوا لزيد طعام وعنده مجموعة من الأخوان قال تفضل نأكل، ما يقول هذا الطعام هدي لي ولا وعلي، هذا لا يصلح. نعم ها ها لا ما يلزم. قد بوب البخاري في هذا، في بوب الإمام البخاري في الصحيح من يتخير أن يهدي في يعني في بيت، أنه كان يتحرون أن يهدوا له في بيت عائشة. قال ابن بطال فيه دليل معنى كلامه أنه إذا يعني زاد عند الإنسان أو حصل عند الإنسان شيء من التحفة عند واحدة دون الأخرى لا يكون حرام عليه ذلك، ولا يكون وقع في عدم العدل. كأن يكون مثلا هذه امرأة أهدي لها شيء من العودة عودة طيب ونحو ذلك فتطيب منه، تلك ما أحد أهدى لها ما تطيب، هل هذا مكروه؟ لا. هذه امرأة أهدوا في بيتها أولياءها أقاربها أهدوا طعاما نفيسا فأكل منه، ثم جاء في قصة العسل أيضا لا محظور، ليس من ينهي في ذلك. أيضا إذا حصل مثلا أنه في ذلك الوقت حصل عنده يسر فزاد شيء من الطعام في هذا البيت دون الأخرى، شيء من الطعام خلاف ما حصل هناك من الضيق، فهذا أيضا إنما يوجبون العدل في العشرة ويعنون بالعشرة المبيت بغض النظر عما عدا ذلك. إذن باب الهدية باب جيد ومفيد ونافع، وهو من أسباب يعني التعامل الطيب بين المسلمين، ومن أسباب المودة تهادوا وتحابوا. وأنس يوصي أبناءه، وهكذا أيضا الطالب لأخيه والجار لجاره والزميل لزميله، كل هذا يجري مجرى واحد. أنس يقول يا بني تبادلوا، من البذل بالذات تبادلوا فإنه أود لما بينكم. فهذه النصيحة تستفاد إذا كان الأسرة كل واحد يريد يفرض رأيه على صاحب أنت كذا وأنا كذا لا تفعل وأنا أفعل، كل واحد يقول أنت من أنت هذا، كل واحد يريد أن يبرز حضرات الآخر، يحصل التنافر، يحصل تهييج الشيطان بعضهم على بعض، كل واحد يريد أن يكون له العلم، وغلط هذا جدا فاحش ويبعد التراحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل فيهم الرفق، جعل فيهم الرفق. ويحصل من وراء ذلك أيضا العداوة والبغضاء، ويحصل من وراء ذلك إذا كان هذا يضرب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يحقر هذا وهذا لا يهدي لهذا وهذا يشح على هذا، العوار كثيرة. لكن إذا حصل في الأسرة هذا، أنه في الأسرة في المجتمع في يعني كذلك جيران حصل بينهم ما دلت عليه هذه الأدلة، فإن يحصل التعارف والاحترام والتقدير والرحمة والعطف، يزيد العطف والتوقير، الصغير يوقر الكبير لأنه يرى منه الاحترام، والكبير يرحم الصغير لأنه يرى منه أيضا ذلك الشأن، ويحصل خير كثير. وهذا ينبغي الاعتناء به. وصية أنس وصية مهمة: يا بني ترفقوا، يا بني تبادلوا، تبادلوا. وأتي للناس الذي تحب أن يأتي إليك، كما في حديث عبد الله بن عمرو: الذي تحب أن تعطاه أعطي الناس منه. يعني من الأخلاق والآداب. حديث تذهب على الصدر مر بنا أنه فيه ضعف، وجاء أيضا أنه تذهب يعني، ولكنه بشواهده تدخل تحت هذه الأصول. بعد أن انتهينا من الهدية وأنها من أسباب التحاب وأنها من أسباب كما جاء عن أنس رضي الله عنه التواد أيضا، وفيها الفوائد المذكورة والأحكام العظيمة، ندخل في باب مهم، باب عظيم الفائدة، وهو باب الحياء. ويذكرون تعاريف للحياء مذكورة في الباري وغير ذلك، لكن مضمون أن الحياء معروف عند الناس. الحياء صفة حميدة، وبعض التعريفات تزيد اللبس، وعند الناس مثلا يقولون إيضاح توضيح الواضح فاضح، توضيح الواضح فاضح. ولا بأس أن الإنسان إذا أشكل أي شيء رجع إلى كتب اللغة. ولكن في هذا الباب ذكر جملة من الأحاديث سيأتي ففيها شرح لفوائد الحياة ولصفته ولمعناه. وقبل الدخول في قراءة الحديث نأخذ بعض النماذج من فوائده ذكرا لفوائده عند الباب، فإن غالب الشراح يجعلون مضمون ذلك الباب تحت بابه قبل الدخول في الحديث وشرحها، يصنع هذا النووي والحافظ بعضهم. ومن فوائد الحياة ما ذكر في هذه الأحاديث وغيرها من ذلك الحشمة، فإن الحياء جالب للحشمة في النساء، وهكذا الصيانة رجال. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. موسى عليه الصلاة والسلام لما سكع المرأتين قال: إلا بك ربي إني منزلت إليهم خير فقير، جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: النبي يدعوك ليجيك أجرا وسخيرا. لما أرسلها وصف الله حشمتها وما كان له غير البنتين، حتى إنهما هم رعيان الغنم. وصهر موسى عليه الصلاة والسلام ما كان عنده يبدو من هذا السياق رجال يقومون بهذا الشأن من الأبناء. والشاهد على استحياء، فالمرأة إذا كانت تمشي على استحياء كان ذلك من حشمتها، وصيانته، وإذا كانت تمشي على غير استحياء ترى فيها التبختر والتكبر والالتفات والنظرات ومحاولة زخرفة نفسها للنزع الشيطان، إذا خرج استشرفها الشيطان. ومن هذا الباب ما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة من عند أسماء وهي حاملة للنوى، كانت تجمع النوى لفرس الزبير على رأسها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال كف كفي، أن يريد أن ينفذ الجمل ليحملها، ومعه بعض أصحابه، فلم تركب، وكرهت أن تركب في مع رفقة مع أولئك الرفقة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم تكون معهم من الرجال، فأخبرت الزبير قال لحملك النوى، يعني ذكرت أيضا غيرته، أشد علي من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه منزلة الوالد، ولكنها حملها حشمتها على أنها ما ترافق الرجال، وإن كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وزوجها معها. هذا استفاد منه عدم السفر للمرأة بغير محرم أو خروجها بغير محرم، حتى ولو يعني من باب الأفضل، أن يعني السفر بغير محرم فحرام. وعلى الصحيح أنه لو كان لحج أو عمرة لا تسافر المرأة إلا ما دي محرم، وأنه يكره لها الخروج مع غير ذي محرم حتى وإن كان قريبا للزوج ما لم يكن محرما، فإن ذلك يعني فيه من الشيء لها، ويعرف ذلك جوزه، وقد ذكر الله ذلك في كتابه، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي منكم، فكان يتأذى من بقائهم إذا طعموا ولا يستطيع لهم خروج للحياة، يمنعهم من ذلك الحياة. الشاهد من ذلك أن الحياة هذا من فوائده الحشمة والصبر على الأذى. أيضا من فوائد الحياة أنه يحمل على حفظ الجوارح عن المعاثم والجرائم. جاء في حديث يندرج تحت الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة، ثم فسر ذلك بقوله أن تحفظ الرأس ما وعى والبطن ما حوى وتذكر الموت والبلى. فإذا اشتمل هذا الحياة من الله حق الحياة على حفظ السمع والبصر واللسان والشم وما حوى الرأس، والبطن وما حوى، الرأس وما حوى وما وعى، وكذلك أيضا ما وعاه يشمل أيضا ما كان يجول في الذهن ما وعاه، والبطن وما حوى الفرج والحرام، أكل حرام يجتنبه ويتذكر وسبله. فهذا هو الاستحياء من الله حتى الحياة، إقامة طاعة الله والبعد عن محرمات الله، عن محارم الله مضمون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس يغتسلون عوره، قال سبحان الله، لا من الناس، لا من الله استحيوا ولا من الناس تطاووا، فدل على أن الحياء يحجز الإنسان حتى عن بعض المساوئ، ومعناه أنهم إن كانوا استحيوا ربما استتروا مرتفع. وفي هذا أيضا من فوائد الصمت، الصمت فوائد من فوائد الحياة، يورث الصمت إلا من خير، حتى لا يتكلم بكلام يؤخذ عليه أو ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن حديث عائشة في الصحيح قالت يا رسول الله إن البكر تستحيي، أي تصمت إذا سئلت عن الزواج تريدين فلانة، قال صمتها إذنها، إذنها صماتها رضاها، صمتها رضاها، بينما الثيب لا يقبل منها الصمت، لابد أن تأذن هي نعم أو لا. فلقولها العذرة في خدرها، كان أشد حياء من العذرة في خدرها. ومن ذلك أن الحياة من صفات رب العالمين ومن شمائل الأنبياء والمرسلين. ففي الحديث الصحيح جاء عن سلمان جاء عن غيره إن الله حي كريم إذا استحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا. وموسى عليه الصلاة والسلام كان حيا ستيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك عرفت صفاته كما تقدم. وسأل الأنبياء فإن هذه الصفة حميدة من مكارم الأخلاق يحبها الله وأولى الناس بها أنبياء الله ورسولهم وأتباعهم، وأنه يحبه الله كما في حديث أشج عبد القيس وحديث أبي سعيد وحديث ابن عباس وحديث آخر وإن كان فيه ضعف كلها مرات الأدب من قبل. إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأناء. وقد جاء أيضا أن الحياء من الإيمان، والإيمان يحبه الله يحب أهله دعه فإن الحياء من الإيمان شعبة كاملة من شعب الإيمان الحياء. ففي الصحيحين عن سيأتي هذا الذي نقرأه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان بضع وستون شعبة على قول الله إن الله أدناه مطلع طريق والحياء شعبة من الإيمان. ومنه أن الحياء مقرون بالإيمان، فإذا ذهب الحياء كله ذهب الإيمان. الحياء والإيمان قرين جميعا، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. حديث ابن عمر وهو في صحيح مسند الشيخ أي حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام قال إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، فهو من دلائل الجنة. حياء يسوق صاحبه إلى الجنة، والبداء من الجفاء والجفاء في النار. بداءة أي قلة الحياء بالكلام، بداءة بالكلام. ومنها أنه من دلائل العفة، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان لا يرد لكم اللقمتان والأكل والأكل، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس، هكذا جاء بعض الآيات. دلائل العفة والصبر الحياة. ومنها أن العرب كانوا يعيرون به لعدم الحياة، يعني قلة الحياة، حتى أن أبا سفيان قال ما منعه للحياة من أن يجيب بعض الكلام على عرابي. هنا سئل في قصة هرقل لما قال ماذا يقول، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أنسابكم وأنه كذلك يتبعه أشراف الناس أن ضعفاءهم إلى آخره. وما زاد كلمة خشيت أن تؤثر عليه كلمة كذبة. أبو موسى رضي الله عنه في بعض المعارك عدى رجل من المشركين على ابن عمه أو قريبه فضربه ورماه، فجاء إليه فأشار إليه عن ذا عمه أو بعض قريبه فأشار إليه عن ذاك أيضا الذي رماني، فتبع أبو موسى رضي الله عنه أشاره وجاء ليعيره. ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ حتى ألا تثبت؟ حتى ثبت. ويعيره بأنه كيف ما تستحي أنت من تبع العرب؟ عرب صفاته الحياة. قال فثبت فاختلفت معه ضربتين فقتلت. الشاهد من هذا أنه يقول لا تستحي ألست عربيا، هذا الصحيح، هذا الصحيح. فهذه نماذج من فوائد الحياة، وبقي منها كثيرا أيضا أنها يعني سيئة تتذكر في هذا الحديث أن لم تستطع تستحي فاصنع ما شئت، حيث أنه الذي ما يستحي يحصل منه عجائب، يصنع ما شئت، هذا مضمون معاني الحديث. الذي ما يستحي يحصل منه عجائب في أخلاقه في أقواله في أفعاله في تصرفاته، ولا يبالي ولا يبالي إذا لم تستطع تستحي فاصنع ما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الحياء حدثنا أحمد يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس أبي أربوعي قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا منصور عن رجعي بن حراش بالصحف إلى حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة البدري ونعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة كلام النبوة في الصحيح الأولى كلام النبوة الكلام الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا له معاني، إما أنه أمر تهديد من قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، لا أمر إباحة ولا وجوب، فإن الأوامر تأتي على أكثر من 20 معنى كما ذكر في الأصول، وممن ذكره بعد بعض من تقدم الشوكاني في بدر الطالع ترجمة بعض الرجال. ولا شك أنه كذلك أيضا أمر تهديد، أنه أمر تهديد لمن اقترف ما لا يبالي بما لا يبالي اقترافه ولا يبالي بما صنع، إن شتم إن شتم إن كذب إن كذب عليه إن أي حال حصل منه على المبالي، هذا كذا حياة. فالشأن أن الإنسان يزن أقواله وأفعاله حتى لا حتى يصان عرضه حتى يصان عرضه وحتى لا تخرم مروءته، حتى إن منهم من يتوقع الأكل في الأسواق وإذا احتاج إلى شيء كان بعيدا، كل ذلك حفاظا على صيانة ولا يريد أن تخرم مروءته. قال الشارح هنا قال العين وفي معناها أوجب لأن استحيف أصنع ما شئتها، أحدها إذا لم تستحي من العيب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان أو قبيحا، على أي حال تفعله. معناها أن الحياة واجع إيمان واجع دين صائل لصاحبه، بينما قلة الحياة أو عدم الحياة يجعل الإنسان يتترف ما لا تحمل عقباه. الثاني أن تحمل الأمر أن يحمل الأمر على ما به تقول، إذا كنت آمنا في فعلك أن تستحي منه لجريك فيه على الصواب وليس من الأفعال التي يستحي منها فاصنع ما شئت، هذا ما هو صحيح. إذا لم تستحي بمعنى أن هذا الفعل الذي تفعله إذا كان ليس مما يستحي منه فلا بأس أن تزاوله وأن تلتفه وأن يعني آمن ضامن ما عليك منه شيء، هذا تحصيل حاصل. هذا القول الثاني فيه نظر، يعني إذا كنت في صلاتك تصلي صلاة طيبة فلا بأس صلي، إذا كنت مثلا في فعلك هذا في سفرك سافر وما عليك سوء سافر، هذا تكرار تحصيل حاصل. الثالث معناه الوعيد، أي افعل ما شئت تجازى به، وتضمنته الآية اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الرابع أنه على طريق المبالغة في الذم، أي تركك الحياة أعظم مما تفعله، والعمل ما يصدر عن الحيوان قصدا وعلما، والصنعة لا تسمى إلا بعد التمكن والتدرب فيها، كان على سبيل الذم. ثم ذكر قال والمندوب لا يستحي من تركه، والمنهي عنه الحرام أو المكروه يستحي من فعله، وأيضا العلم الحياء في العلم منهي عنه. قال مجاهد لن ينال العلم مستحيا ولا مستكبر كما في صحيح البخاري، وقال رحم الله نساء الأنصار ما كان يمنعهن الحياء عن السؤال، فالحياء في العلم ضعف، وفيما عدا ذلك من الخير خير كله لا يأتي إلا بخير. وفي هذا الحديث أن بشير بن سعد أو بشير بن سعد لما حدث عمران بالحديث هيا خير كله لا يأتي إلا بخير، قال يا ابان جيد سمعنا أن كنا نقرأ الكتب أن منهما هو ضعف ومنهما واقع، فزجر قال حدثنا رسول الله حدثنا صحفة، وهذا محمول الذي قاله أبو نجيد على ما إذا كان يبعد الإنسان عن الواجبات والمندوبات، تقول له أم الناس قال ما أستطيع أن أستحي، ولو قدر على الإمامة أخطب الناس قال ما أستطيع أن أخطب أنا عندي حياة والله ما أستطيع كفر من الناس، وعنده قدر على الخطابة تقول له يعني قم بشيء واجب مما هو لازم له قدرة فيه قل لا أستطيع، هذا ضعف، هذا ما هو من محمود. فقول بشير بن سعد يعني على ما ذكر محمود على ما إذا كان من باب الضعف وليس والأصل أنه خير كله خير كله. أو محمول على ما إذا كان في باب العلم والنفع الديني. وما كان الحياة في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، أيضا جاء في حديث حسن مجموع طرقه، فإنه يزيل الأمور، يزيل الأمور الحياة، تزين به الأمور. والإنسان لو لم يكن عنده حياة لأطلق لسانه في مهب ودب من الأقوال، لكن تجده يتحفظ، لا يريد أن يترك، حتى وإن كان فاجرا من عصاة الناس، لأنه سيسبط. لا يريد كذلك أيضا أن يقول كلاما ثرثارا، حتى لا يكون ثرثارا عند الناس، لا يكون له مقدار. وهكذا الحاصل أن هذا محمول على صنع ما شئت، إما للتهديد وهو يتضمنه، وإما كذلك أن هذا أن من لم يستحي شأنه هذا الشأن أنه يفعل ما يشاء ولا يردعه رادع ولا يبالي ما حصل منه. معنى هذا الحديث أن من لم يستحي دعاه ترك الحياة إلى أن يعمل ما يردع ما يشاء ولا يردعه عنه رادع. فليستحي المرء فإن الحياة يردعه. والحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر أن العقل ربما يعجز عن إدراك المضار، عن درك المضار، فيتركها والمنافع فيختارها. وإذا كان الحياء من المرء فينشأ فيه القلق فيتركه حياء من الله ومن الناس، فيحفظه الله عما نهاه عنه، أو يختاره حياء من الله أو من الناس فيشتغل بنافع. فالحياء هو الذي يكف الإنسان عن واقعة الشر، فإذا تركه أعني الحياء صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر يعني بطبيعته. فهو أمر بمعنى الخبر، أي من لم يستحي يصنع ما أراد. والمعنى إذا لم يكن معك حياء يمنعك من القبيح فافعل ما يأمرك به هواك فإن الله يراك ويجزيك، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم ما تعملون بصير. إلى هنا، بارك الله فيكم.